بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا بعض ما ذكره البغوي من الروايات عن ابن إسحاق ونحوه في ذكر خبر أصحاب الكهف، فنواصل نقرأ منه، إن الكلام فيه طول، نقرأ ولو بعضه والباقي من أحب أن يقرأه بمفرده، وننتقل إلى الذي يليه إن شاء الله. قال رحمه الله: وقال عبيد بن عمير: كان أصحاب الكهف فتيانا مطوقين مسورين ذي ذوائب أو ذوي ذوائب، وكان معهم كلب صيدهم، فخرجوا في عيد لهم عظيم في زي عظيم وموكب، وأخرجوا معهم آلهتهم التي يعبدونها. وقد قذف الله في قلوب الفتية الإيمان، وكان أحدهم وزير الملك، فآمنوا وأخفى كل واحد منهم إيمانه، فقالوا في أنفسهم: نخرج من بين أظهر هؤلاء القوم، لا يصيبنا عقاب بجرمهم. فخرج شاب منهم حتى انتهى إلى ظل شجرة فجلس فيه، ثم خرج آخر فرآه جالسا وحده، فرجا أن يكون على مثل أمره من غير أن يظهر ذلك. ثم خرج الآخر فاجتمعوا إلى مكان، فقال بعضهم لبعض: ما جمعكم؟ وكل واحد يكتم صاحبه إيمانه مخافة على نفسه. ثم قالوا: ليخرج كل فتى فيخلو بصاحبه، ثم يفشي كل واحد سره إلى صاحبه. ففعلوا، فإذا هم جميعا على الإيمان، وإذا كهف في الجبل قريب منهم. فقال بعضهم لبعض: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيد، فناموا 300 سنين وازدادوا 9، وفقدهم قومهم فطلبوهم، فعم الله عليهم آثارهم وكهفهم، فكتبوا أسماءهم وأنسابهم في لوح: فلان وفلان وفلان أبناء ملوكنا، فقدناهم في شهر كذا في سنة كذا في مملكة فلان ابن فلان. ووضعوا اللوح في خزانة الملك، وقالوا: ليكونن لهذا شأن. ومات ذلك الملك، وجاء قرن بعد قرن. وهذا من ضمن ما سبق من الرواية الإسرائيلية، هو مخالف لظاهر القرآن، فالقرآن في أنهم قاموا في أوساط قومهم وجهروا بالإيمان وخالفوهم، ثم خرجوا من بين أظهرهم، وهذا في أن كل واحد كان يخفي إيمان عن كل أحد حتى صاحبه لا يعلم به. وقال وهب بن منبه، وهو من رواة الإسرائيليات: جاء حواري عيسى عليه السلام إلى مدينة أصحاب الكهف، فأراد أن يدخلها، فقيل له: إن على بابها صنما لا يدخلها أحد إلا سجد له، فكره أن يدخلها. فأتى حماما قريبا من المدينة، فكان يؤاجر نفسه من الحمامي ويعمل فيه، ورأى صاحب الحمام في حمامه البركة، وعلقه فتية من أهل المدينة، فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا وصدقوه. وكان شرط على صاحب الحمام: أن الليل لي، لا يحول بيني وبينه ولا بين الصلاة أحد، وكان على ذلك حتى أتى ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام فعيره الحواري وقال أنت ابن الملك وتدخل مع هذا؟ فاستحيا وذهب فرجع مرة أخرى فقال له مثل ذلك فسبه وانتهر ولم يلتفت إلى ذلك حتى دخل معا فمات في الحمام. وأتى الملك فقيل له قتل صاحب الحمام ابنك، فالتمس فلم يقدر عليه وهرب. فقال من كان يصحبه؟ فسموا الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم على مثل إيمانهم، فانطلق معهم ومعه كلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوه وقالوا نلبث هاهنا إلى الليل ثم نصبح إن شاء الله تعالى فترون رأيكم. فضرب الله على آذانهم فخرج الملك في أصحابه يبتغونهم حتى وجدوهم فدخلوا الكهف، فلما أراد رجل منهم دخوله أرعب فلم يطق أحد أن يدخله، فقال قائل منهم أليس لو قدرت عليهم قتلتهم؟ قال بلى. قال فابني عليهم باب الكهف واتركهم فيه يموتون جوعا وعطشا، ففعل. قال وهب فعبر زمان بعد زمان بعدما سد عليهم باب الكهف، ثم إن راعيا أدركه المطر عند الكهف فقال لو فتحت هذا الكهف وأدخلت غنمي فيه من المطر لكان حسنا. فلم يزل يعالج حتى فتح ورد الله عليهم أرواحهم من الغد حين أصبحوا. وقال محمد بن إسحاق ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له بيدروس، فلما ملك بقي في ملكه 68 سنة، فتحزب الناس في ملكه فكانوا أحزابا، منهم من يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حق، ومنهم من يكذب بها، فكبر ذلك على الملك الصالح فبكى وتضرع إلى الله وحزن حزنا شديدا لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق ويقولون لا حياة إلا حياة الدنيا، وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد. فجعل بيدروس يرسل إلى من يظن فيه خيرا وأنهم أئمة في الخلق، فجعلوا يكذبون بالساعة حتى كادوا أن يحولوا الناس عن الحق وملة الحواريين. فلما رأى ذلك الملك الصالح دخل بيته وأغلقه عليه ولبس مصحا وجعل تحته رمادا فجلس عليه، فدأب ليله ونهاره زمانا يتضرع إلى الله تعالى ويبكي ويقول أي ربي قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث إليهم آية تبين لهم بطلان ما هم عليه. ثم إن الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة العباد أراد أن يظهر الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية وحجة عليهم ليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها، ويستجيب لعبده الصالح بيدروس ويتم نعمته عليه، وأن يجمع من كان تبدد من المؤمنين. فألقى الله في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي فيه الكهف، وكان اسم ذلك الرجل أولياس، أن يهدم ذلك البنيان الذي على فم الكهف فيبني به حظيرة لغنمه، فاستأجر غلامين فجعلا ينزعان تلك الحجارة ويبنيان تلك الحظيرة حتى نزع ما على فم الكهف وفتح باب الكهف، وحجبهم الله عن الناس بالرعب. فلما فتح باب الكهف أذن الله ذو القدرة والسلطان محيي الموتى للفتية أن يجلسوا بين ظهراني الكهف، فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم فسلم بعضهم على بعض فكأنما استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون فيها إذا أصبحوا من ليلتهم، ثم قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذي كانوا يفعلون لا يرى في وجوههم ولا في ألوانهم شيء ينكرونه كهيئتهم حين رقدوا. وهم يرون أن دقيانوس في طلبهم، فلما قضوا صلاتهم قالوا ليمليخ صاحب نفقاتهم: أنبئنا ما الذي قال الناس في شأننا عشية أمس عند هذا الجبار؟ وهم يظنون أنهم رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون، وقد تخيل إليهم أنهم ناموا أطول مما كانوا ينامون حتى يتساءلوا بينهم، فقال بعضهم لبعض: كم لبثتم نياما؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. وكل ذلك في أنفسهم يسير. فقال لهم يمليخا: التمستم في المدينة فلم توجدوا، وهو يريد أن يؤتى بكم اليوم فتذبح للطواغيت أو يقتلكم، فما شاء الله بعد ذلك فعل. فقال لهم مكسلمين: يا إخوتاه، اعلموا أنكم ملاقوا الله، فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله. ثم قالوا ليمليخا: انطلق إلى المدينة فتسمع ما يقال علينا بها وما الذي يذكر عند دقيانوس، وتلطف ولا تشعرن بك أحدا، وابتع لنا طعاما فأتنا به، وزدنا على الطعام الذي جئتنا به فقد أصبحنا جياعا. فقال يمليخا كما كان يفعل أو ففعل يمليخا كما كان يفعل وضع ثيابه وأخذ الثياب التي يتنكر فيها، وأخذ ورقا من نفقتهم التي كانت معهم والتي ضربت بطابع دقيانوس، فكانت كخفاف الربع. فانطلق يمليخا خارجا، فلما مر بباب الكهف رأى الحجارة منزوعة عن باب الكهف فعجب منها، ثم مر ولم يبال بها حتى أتى باب المدينة مستخفيا، فصد عن الطريق تخوفا أن يراه أحد من أهلها فيعرفه، ولا يشعر أن دقيانوس وأهله قد هلكوا قبل ذلك 300 سنة. فلما أتى يمليخا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمان إذا كان الإيمان ظاهرا فيها، فلما رآها عجب وجعل ينظر إليها مستخفيا، وجعل ينظر يمينا وشمالا، ثم ترك ذلك الباب فتحول إلى باب آخر من أبوابها فرأى مثل ذلك، فجعل يخيل إليه أن المدينة ليست بالتي كان يعرف، ورأى ناسا كثيرين محدثين لم يكن يراهم قبل ذلك، فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إليه أنه حيران، ثم رجع إلى الباب الذي أتى منه فجعل يتعجب بينه وبين نفسه ويقول: يا ليت شعري ما هذا. أما عشية أمس كان المسلمون يخفون هذه العلامة ويستخفون بها، وأما اليوم فإنها ظاهرة، لعلي نائم. ثم يرى أنه ليس بنائم، فأخذ كساءه فجعله على رأسه، ثم دخل المدينة فجعل يمشي بين ظهري سوقها فيسمع ناسا يحلفون باسم عيسى بن مريم، فزاده فرقا ورأى أنه حيران، فقام مسندا ظهره إلى جدار من جدر المدينة يقول في نفسي: والله ما أدري ما هذا. أما عشية أمس فليس على ظهر الأرض إنسان يذكر عيسى بن مريم إلا قتل، وأما الغداء فأسمعهم وكل إنسان يذكر اسم عيسى ولا يخاف أحدا. ثم قال في نفسي: لعل هذه ليست بالمدينة التي أعرف، والله ما أعرف مدينة قرب مدينتنا. فقام كالحيران ثم لقي فتى فقال له: ما اسم هذه المدينة يا فتى؟ فقال: اسمها أفسوس. فقال في نفسي: لعل بي مسا أو أمرا أذهب عقلي، والله يحق لي أن أسرع الخروج منها قبل أن أخزى فيها أو يصيبني شر فأهلك. ثم إنه أفاق فقال: والله لقد عجلت الخروج من المدينة قبل أن يفطن بي، والله لو عجلت الخروج من المدينة قبل أن يفطن بي لكان أيسر بي. فدنا من الذين يبيعون الطعام فأخرج الورق التي كانت معه فأعطاها رجلا منهم فقال بعني بهذه الورق طعاما، فأخذها الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشها فعجب منها، ثم طرحها إلى رجل من أصحابه فنظر إليها، ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل يتعجبون منها، ثم جعلوا يتشاورون بينهم ويقول بعضهم لبعض إن هذا أصاب كنزا خبيئا في الأرض منذ زمن ودهر طويل. فلما رآهم يمليخا يتشاورون من أجل فرق فرقا شديدا وجعل يرتعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس، وجعل أناس آخرون يأتونه فيتعرفونه فلا يعرفونه، فقال لهم هو شديد الفرق منهم أفضلوا علي فقد أخذتم ورقي فأمسكوها، وأما طعامكم فلا حاجة لي فيه فلا حاجة لي به. فقالوا له من أنت يا فتى وما شأنه؟ والله لقد وجدت كنزا من كنوز الأولين وأنت تريد أن تخفيه عنا، فانطلق معنا وأرنا وشاركنا فيه نخفي عليك ما وجدت، فإنك إن لم تفعل نأتي بك إلى السلطان فنسلمك إليه فيقتلك. فلما سمع قولهم قال في نفسه قد وقعت في كل شيء كنت أحذر منه. فقالوا يا فتى إنك والله لا تستطيع أن تكتم ما وجدت. فقال يمليخا لا يدري ما يقول لهم وما يرجع إليهم، وفرق حتى ما وجد ما يخبر إليهم شيئا. فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه فطرحوه في عنقه، ثم جعلوا يقودون في سكك المدينة صغيرهم وكبيرهم حتى سمع به من فيها فسألوه ما الخبر، فقيل هذا رجل عنده كنز. فاجتمع إليه أهل المدينة صغيرهم وكبيرهم فجعلوا ينظرون إليه ويقولون والله ما هذا الفتى من أهل المدينة وما رأيناه فيها قط وما نعرفه قط. فجعل يمليخا لا يدري ما يقول لهم، فلما اجتمع إليه أهل المدينة فرق فسكت فلم يتكلم، وكان مستيقنا أن أباه وإخوته بالمدينة وأن حسبه ونسبه من أهل المدينة من عظماء أهلها وأنهم سيأتون إذا سمعوا به. فبينما هو قائم كالحيران ينتظر من يأتي متى يأتي بعض أهلي فيخلص من أيديهم إذ اختطفوا وانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومدبريها اللذين يدبران أمرها، وهما رجلان صالحان اسم أحدهما أريوس والآخر طنطيوس. فلما انطلق به إليهما ظن يمليخا أنه ينطلق به إلى دقيانوس الجبار، فجعل يلتفت يمينا وشمالا وجعل الناس يسخرون منه كما يسخرون من المجنون، وجعل يمليخا يبكي، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال في نفسه اللهم إله السماء وإله الأرض أفرق اليوم علي صبرا وأولج معي روحا منك تؤيدني به عند هذا الجبار. وجعل يبكي ويقول في نفسه فرق بيني وبين إخوتي أليتهم يعلمون ما لقيت، ولو أنهم يعلمون فيأتوني فنقوم جميعا بين يدي هذا الجبار، فإنا كنا تواثقنا لنكونن معا لا نكفر بالله ولا نشرك به شيئا. فرق بيني وبينهم فلن يروني ولن أراهم أبدا، وكنا تواثقنا لأن ألا نفترق في حياة ولا موت أبدا. يحدث به نفسه يمليخا فيما أخبر أصحابه حين رجع إليه حتى انتهى إلى الرجلين الصالحين أريوس وطنطيوس. فلما رأى يمليخا أنه لا يذهب به إلى دقيانوس أفاق وذهب عنه البكاء، فأخذ أريوس وطنطيوس الورق فنظر إليها وعجب منها، ثم قال له أحدهما أين الكنز الذي وجدت يا فتى؟ فقال يمليخا ما وجدت كنزا، ولكن هذه ورق آبائي ونقش هذه المدينة وضربها، ولكن والله ما أدري ما شأني وما أقول لكم. فقال أحدهما من أنت؟ فقال أنا يمليخا، أما أنا فكنت أرى أني من أهل هذه المدينة. فقال ومن أبوك ومن يعرفك فيها؟ فأنبأهم باسم أبي فلم يجدوا أحدا يعرفه ولا أباه. فقال له أحدهم أنت رجل كذاب لا تنبئنا بالحق فلم يدري يمليخ ما يقول لهم غير أنه نكس رأسه وأطرق بصره إلى الأرض فقال بعض من حول هذا رجل مجنون وقال بعضهم ليس بمجنون ولكنه يحمق نفسه عمدا لكي ينفلت منكم فقال له أحدهما ونظر إليه نظرا شديدا أتظن أن نرسلك ونصدقك بأن هذا مال أبيك ونقش هذه الورق وضربها أكثر من 300 سنة وإنما أنت غلام شاب أتظن أنك تأفكنا وتسخر بنا ونحن شمط كما ترى وحولك سرات أهل المدينة وولاة أمرها وخزائن هذه البلدة بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار وإني لأظنني سآمر بك فتعذب عذابا شديدا ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنز الذي وجدته فلما قال ذلك قال لهم يمليخ أنبئوني عن شيء أسألكم عنه فإن فعلتم صدقتكم عما عندي قالوا سل لا نكتمك شيئا قال لهم ما فعل الملك دقيانوس قالوا لا نعرف اليوم على وجه الأرض ملكا يسمى دقيانوس ولم يكن إلا ملك هلك منذ زمان ودهر طويل ولهلكت بعده قرون كثيرة فقال يمليخ إني إذا لحيران ما يصدقني أحد من الناس بما أقول لقد كنا فتية على دين واحد وهو الإسلام وإن الملك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فهربنا منه عشية أمس فنمنا فلما انتبهنا خرجت لأشتري لهم طعاما وتجسس الأخبار فإذا أنا كما ترون فانطلقوا معي إلى الكهف الذي في جبل بنجلوس أريكم أصحابي فلما سمع أريوس ما يقول يمليخا قال يا قومي لعل هذا آية من آيات الله جعلها الله لكم على يدي هذا الفتى فانطلقوا بنا معه يرينا أصحابه فانطلق معه أريوس وأسطيوس وانطلق معهم أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم ولما رأى الفتية أصحاب الكهف يمليخ قد احتبس عنهم بطعامهم وشرابهم عن القدر الذي كان يأتي به ظنوا أنه قد أخذ فذهب به إلى ملكه دقيانوس فبينهم يظنون ذلك ويتخوفونه إذ سمعوا الأصوات وجلب الخيل مصعدة نحوهم فظنوا أنهم رسل الجبار دقيانوس بعث إليهم ليؤتى بهم فقاموا إلى الصلاة وسلم بعضهم على بعض وأوصى بعضهم بعضا وقالوا انطلقوا بنا نأتي أخانا يمليخا فإنه الآن بيني يدي الجبار ينتظر متى نأتيه فبينما هم يقولون ذلك وهم جلوس بين ظهري الكهف لم يروا إلا أريوس وأصحابه وقوفا على باب الكهف وسبقهم يمليخا فدخل عليهم وهو يبكي فلما رأوا يبكي بكوا معه ثم سألوه عن شأنه فأخبرهم وقص عليهم النبأ كله فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياما بأمر الله ذلك الزمان كله بأمر الله وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس وتصديقا للبعث وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها بقي شيء يسير نكمله ثم دخل على إثر يمليخ أريوس فرأى تابوتا من نحاس مختوما بخاتم من فضة فقام باب الكهف ثم دعا رجلا من عظماء أهل المدينة ففتح التابوت عندهم فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتوبا فيهما إن مكسم لينا ومخشل مينا ويمليخا ومرطونس وكشطونس ويبرونس وديموس وبطيوس وحالوش كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبار مخافة أن يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكهف فلما أخبر بمكانهم أمر بالكهف فسد عليهم فلما أخبر بمكانهم أمر بالكهف فسد عليهم بالحجارة وإنا كتبنا شأنهم وخبرهم ليعلمه من بعدهم إن عثر عليهم فلما قروا وعجبوا وحمدوا الله الذي أراهم آية البعث فيهم ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه ثم دخلوا على الفتية إلى الكهف وجدوهم جلوسا بين ظهرانيهم مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم فخر أريوس وأصحابه سجودا وحمدوا الله الذي أراهم آية من آياته ثم كلم بعضهم بعضا وأنبأهم الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس من إكراههم على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت وإخفاء إيمانهم عنه وهربهم إلى الكهف. ثم إن أريوس وأصحابه بعثوا بريدا إلى ملكهم الصالح بيدروس أن عجل إلينا لعلك تنظر إلى آية من آيات الله جعلها الله في ملكك وجعلها آية للعالمين لتكون لهم نورا وضياء وتصديقا للبعث. فعجل إلى فتية بعثهم الله عز وجل وقد كان توفاهم منذ أكثر من 300 سنة. فلما أتى الملك الخبر رجع إليه عقله وذهب همه فقال أحمد الله رب السماوات والأرض فقال أحمدك الله رب السماوات والأرض وأعبدك وأسبح لك تطولت علي ورحمتني فلم تطفئ النور الذي كنت جعلته لآبائي للعبد الصالح أسطنطينوس الملك. فلما نبأ به أهل المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى أتوا مدينة أفسوس فتلقاهم أهل المدينة وساروا معه حتى صعدوا نحو الكهف. فلما رأى الفتية بيدروس فرحوا به وخروا سجدا على وجوههم وقام بيدروس فاعتنقهم وبكى وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبحون الله ويحمدونه. ثم قال الفتية لبيدروس نستودعك الله إيمانك وخواتيم أعمالك والسلام عليك ورحمة الله حفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شر الإنس والجن. فبينما الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله تعالى أنفسهم. وقام الملك إليهم فجعل ثيابهم عليهم وأمر أن يجعل كل رجل منهم في تابوت من ذهب. فلما أمسى ونام أتوا في المنام فقالوا لو إننا لم نخلق من ذهب ولا من فضة ولكن خلقنا من تراب وإلى التراب نصير فاتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتى يبعثنا الله منه. فأمر الملك حينئذ بتابوت من ساج فجعلوا فيه وحجبهم الله حين خرجوا من عندهم بالرعب فلم يقدر أحد أن يدخل عليهم. فأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجدا يصلى فيه وجعل لهم عيدا عظيما وأمر أن يؤتى كل سنة. ثم إن يمليخ لما حمل إلى الملك الصالح قال له الملك من لما حمل إلى الملك الصالح قال له الملك من أنت؟ قال أنا رجل من أهل هذه المدينة. وذكر أنه خرج أمس أو منذ أمس أو منذ أيام وذكر منزله وأقواما لم يعرفهم أحد. وكان الملك قد سمع أن فتية فقدوا في الزمن الأول وأن أسماءهم مكتوبة على اللوح بالخزانة فدعا باللوح وقد نظر في أسمائهم فإذا هو من أولئك القوم وذكر أسماء الآخرين فقال يمليخ هم أصحابي. فلما سمع الملك ذلك ركب ومن معه من القوم. فلما أتوا باب الكهف قال يمليخ دعوني حتى أدخل على أصحابي فأبشرهم فإنهم إذا رأوكم معي أرعبتموهم. فدخل فبشرهم فقبض الله أرواحهم وأعمى عليهم أثرهم فلم يهتدوا إليهم إلى آخر. قال وذلك قول الله سيأتي تفسيره. إذن هذا كما ترى يحكي ابن إسحاق وفيها أشياء مخالفة للقرآن فيها أشياء منكرة فلا يعتمد عليه وإنما قرأنا لأن البغوي رحمه الله قد ذكره إلا فلا يعتمد على ما ذكر فيه أو يتخذ هذا خبرا لمعرفة قصة أصحاب الكهف. فإن قصة أصحاب الكهف قد ذكرها الله تعالى في القرآن بأحسن الذكر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.